بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى المبحث السابع من صناعة الخطابة وهو الاستدراجات بحسب القول. قال المصنف: وهي أيضا هذا عطف على من؟ على الاستدراجات بحسب القائل، أحسنتم، هي أيضا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، يعني هي لا تقتضي الإقناع بنفسها، إنما هي تهيئ وتكون واسطة ووسيلة لحصول الإقناع. ما يقتضي يعني ما يستدعي ويسبب بسببها الاستعداد، يعني التمهيد، ويعطي الأرضية المن للإقناع، وتكون بصناعة. الصناعة يعني لابد من مهارة في استعمالها وحيلة. قلنا الحيلة هي الطريقة والوسيلة اللي تدخل في نفس الخطيب، وذلك بأن تكون لهجة كلامه، اللهجة تطلق على طريقة إلقاء القول واللغة. لهجة كلام الخطيب لابد تكون مؤثرة في المستمع، مناسبة للغرض، مؤثرة يعني توجد فيه الانفعال النفسي، مناسبة للغرض يعني مثلا إذا كان قصده وجود الرقة والعاطفة، مثلا يأثر في نفوسهم الحزن، أو مثلا الانفعال النفسي يأثر فيهم الحماسة، القوة، الاندفاع، هذا أيضا يأثر في أنفسهم، مناسبة للغرض اللي هو يريد يوصله الذي يقصده. أما برفع صوته، لهذا نجد أحيانا بعض الخطباء بمواضع الحماسة، الشدة، الشجاعة، القتال، يرفع صوته بصوت عالي، هذا شنو الغرض من عنده؟ يريد يوجد اندفاع وحمية وحماس في نفوسهم، لأن هم مثل القائد العسكري اللي يلقى خطبة أمام المقاتلين، مو يكون خطابه هادئ ولطيف، لا، هذا موضع قتال، موضع حرب، شو يكون؟ شديد، بحماسة، باندفاع، حتى يوجد عندهم الحمية والقوة. نعم، فهذا يختلف باختلاف. أما إذا كان خطابه يريد يدخل الرقة، الحزن، الانفعال النفسي، لا، يختلف. وهكذا إذا كان خطابه يريد يوجد الفرح، الانبساط، هم يختلف. إذن هذا يختلف حسب قصده، أما برفع صوته أو بخفضه. الخطيب مثلا اللي يلقي خطبة على بعض الناس اللي دخل عليهم الخوف والهلع والشدة، أو خايفين من ويترقبون دخول عدو عليهم، مو يرفع صوته عليهم، لازم شو يكون خطابه؟ هادئ، حتى يخلي السكينة، الطمأنينة، الوقار، مثلا الهدوء موجود في نفوسهم. فهذا أيضا كما قلنا يختلف حسب الغرض اللي قصد الخطيب، أو ترجيعه. الترجيع يعني ترديد الصوت على شكل تلحينه، أو الاسترسال فيه بسرعة. الاسترسال يعني إلقاء الكلام سريع مثلا بسرعة، أو التأني به كما لو كان يريد يدخل بعض المقاصد اللي تريد يطمئن قلوبهم، التأني به. أو تقطيعه، يعني ما يلقي الكلام جملة واحدة، إنما يجعله على شكل مقاطع. كل ذلك حسب ما تقتضيه الحال، يعني حسب ما يقتضيه الوضع المناسب المن للخطيب في إيصال مقصده من التأثير على نفوس المستمعين. وحسن الصوت وحسن الإلقاء. حسن الصوت يعني بعض الخطباء يكون صوته حسن، يعني ما بغلظة أو شدة أو تنفر عند سماعه. وحسن الإلقاء، طريقة إلقاء للخطاب يعني مناسب، مرتب، مؤثر. نعم، هذه طريقة حسن الإلقاء. والتمكن من التصرف بنبرات الصوت، يعني مرة يعلو صوته، مرة يخفض، مرة يتوسط، هذا النبرات مال الصوت تختلف. مرة نبرة الصوت حزينة إذا يريد يوجد بعدهم الحزن والانكسار، ومرة شو تكون؟ مفرحة، مرة محزنة، وهذا يختلف. وتغيير حسب الحاجة، مثلا بعض الخطباء اللي يقرأ المصاب نشوفه يغير بلحن صوته من طور إلى طور، يدخل من طور إلى طور، هذا طبعا يغير حسب الحاجة. من أهم هي ما يتميز به الخطيب الناجح، وذلك في أصله، ذلك يعني حسن الصوت وحسن الإلقاء، موهبة ربانية. الموهبة يعني ما يهبه الله للإنسان ويوجد في نفسه. أحيانا بعض الناس هو بالخلقة صوته حسن، بعض الناس بالخلقة هو صوته خشن، يعني منفر وهكذا، يختص بها بعض البشر. لهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد يقدم أحد الصحابة حتى يدعو المسلمين أو مثلا يخطب فيهم أو يجمعهم، يقدم منه العباس بن عبد المطلب عمه، لأن كان يروى في التاريخ أن صوته جوهري، يعني صوته فيه صدى. نعم، فهذا طبعا موهبة ربانية يختص بها بعض البشر، مو كل الناس عندهم أصوات جميلة أو أصواتهم جوهرية، يعني جوهري جهوري مثلا، يختص بها بعض البشر من غير كسب، يعني ما يحتاج بعض الناس حتى يكون صوته جميل يتعلم أو يتمرن أو يكسبه، لأن هي موهبة ربانية. من فهو أمر يعني أمر ماذا؟ اختياري للخطيب من غير كسب، قد يحصل بالوراثة، قد يحصل بالظروف، بالبيئة اللي كان يعيش بيها، غير إنها تقوى وتنمو. صحيح بعض الناس ما عنده صوت حسن، بس إذا علم نفسه على طريقة الإلقاء يصير عنده حسن، يقوى بالتمرين، تنمو، تقوى وتنمو بالتمرين والتجربة والتعلم كجميع المواهب الشخصية. وليس هناك قواعد عامة مدونة يمكن بها ضبط تغييرات الصوت، يعني احنا ما عندنا قاعدة عامة وضعها أهل اللسان كيف انك مثلا يكون صوتك حسن او إلقائك حسن، انما هذا الانسان يتعلم بمن؟ بالتمرين، بالتجربة، يشوف شنو الشيء الحسن اللي الناس تنجذب إليه، هو ماذا؟ أي فعله بإلقاء صوته وحسنه. نعم، ونبراته حسب الحاجة، وإنما معرفة ذلك تتبع نباهة الخطيب. الخطيب هو يكون لابد صاحب خاطرة ونبيه يتنبه لهذا الشيء، فاختياره للتغيرات الصوتية المناسبة يجدها بالتجربة. التجربة يعني تكرار العمل مرة مرتين ثلاثة، هو يخطب صار عنده تجربة، والتمرين. بعض الخطباء قبل لا يصعد المنبر أو يلقي الخطاب هو يأخذ خطابه ويقرأ مرة مرتين، ملاحظينه؟ يقرأ بينه وبين نفسه حتى يمرن نفسه أنه كيف راح أمام الجمهور راح ألقي. نعم، وهذا طبعا التجربة والتمرين هي راح تكون مؤثرة في المستمعين. ولأجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباء، لأنه يحاول المسكين تقليد خطيب ناجح في لهجته وإلقائه. التقليد طبعا التقليد اكو قسمين، اكو تقليد تعليمي واكو تقليد اعمى. التقليد التعليمي يعني شخص اول ما يبدي يريد يتعلم الخطابه يقولوا له اخطب مثل فلان، انت صوتك يناسب طبقه صوت الخطيب الفلاني، اقرا مثله. اذا كان يقلد لغرض التعلم والاجاده هذا لا باس به، لان حتى قراء القران الكريم اول ما يبدون ماذا؟ مقلدين، بعدين يتميزون بصوت ونبره خاصة ومقام خاص بهم يقرون إلهم. التقليد التعليمي هذا ليس عيب، بس التقليد الأعمى هو هذا العيب. مثل الشخص يصعد كل كلمات وحركات وأفعال الخطيب الفلاني يقلدها، حتى من يراه الجمهور يقول هذا يقلد فلان كأنه فلان، هذا خلط، هذا شو يسميه؟ تقليد الأعمى. المصنف يقول هذا الشخص المسكين يقلد خطيب ناجح بلهجته وإلقائه فيبدو نابيا سخيفا، نابيا يعني الجمهور يبتعد عنه يضجر منه، سخيف يعني ما إلى ماذا مقصد بالنجاح، إذ يظهر بمظهر المتصنع، يعني هو ما عنده أسلوب خاص به إنما يصنع ويأخذ أسلوب الآخرين، المتصنع الفاشل يعني غير الناجح. والسر إن هذا أمر يدرك بالغريزة والتجربة قبل أن يدرك بالتقليد للغير. لابد الإنسان حتى يكون خطيب ناجح لا يأخذ كل من غيره، لابد يكون هو متميز بنوع خاص هو ينفرد به، ينفرد به. بس إحنا كما قلنا مو كل تقليد مذموم. التقليد التعليمي لا بأس به، بس بالنتيجة لابد هو ينفرد بلون خاص حتى يأثر على المستمعين. ثامنا، الاستدراجات بحسب المخاطب. احنا تكلمنا عن الاستدراجات كما قلنا هي المهيئات اللي تستدرج المستمع، مرة بحسب القائل يعني الشخص اللي يلقي الكلام، وبالقول هسه بيمن المخاطب. المخاطب يعني الشخص اللي يتوجه له خطاب الكلام، وهي أيضا يعني عطفا على الاستدراجات الأولى والثانية القول القائل والقول من أقسام ما يقتضي الاستعداد، يعني هي ما تقتضي الإقناع بنفسها، هي طريق وسيلة مهيئة لمن للإقناع، وتكون بصناعة، يعني تحتاج مهارة من الخطيب، وذلك بأن يحاول استمالة المستمعين وجلب عواطفهم نحوه، مثل الخطيب أول ما يصعد يمدحهم، يمدح الجمهور اللي حاضر عنده، يثني عليهم، يقولهم أنتم أصحاب علم، لعلكم قبل لا أذكر قولي تفهمونه، مثل ملاحظين بعض الخطباء من يريد يلقي كلمة أو خطاب أمام أهل العلم يقولهم أنا حالي كحال الذي ينقل التمر إلى هجر. هجر مدينة في مكة كانت معروفة يكثر بها التمر، يعني هم أهل هجر، هم أهل التمر، أنا جاي أنقل لهم تمر، يعني أنتم أهل العلم وجاي أنقل لكم علم. هذا شنو معنى؟ هذا طبعا مدح علما للحاضرين، لأن هذا طبعا شنو الفائدة منه؟ يعني الخطيب ليش يمدح الحاضرين؟ حتى يخليهم يميلون إليه، يميلون إليه، يمدحهم، يثني عليهم، يظهر احترامهم. أما إذا فعل العكس، يعني سخر منهم، أنبهم، يقولهم أنتم لا تفهمون، أنتم جهلة، إيش قد ما تكلم معكم ما ينفع، هذا شيء يولد يتنفرون عنه بعد خطابه، ما يقنعهم ولا يأثر عليهم، فلهذا ما يقبلون قوله لا ولا يميلون إليه، بل بالعكس راح ينفرون إليه. إذن المصنف يقول لابد الخطيب يحاول استمالة، الاستمالة مأخوذة من الميل، يخلي الحاضرين يميلون معاه، استمالة المستمعين، جلب عواطفهم نحوه ليتمكن قوله فيهم، حتى يأثر فيهم ويتهيئون للإصغاء إليه. طبعا الإصغاء غير الاستماع، الاستماع مجرد أنه يسمعون ألفاظه، أما الإصغاء يسمعون ألفاظه بتأني وتدبر، هذا الإصغاء، مثل أن يحدث فيهم انفعالا نفسيا مناسبا لغرضه كالرقة أو الرحمة أو القوة أو الغضب، أو يضحكهم بنكتة عابرة، يعني حتى يلطف الجو، من يشوف الحاضرين صار عندهم ملل، ضجر، عدم انتباه، يجيب لهم فد نكتة لطيفة حتى يضحك المجلس أو يرقق الأجواء مالتهم، نعم، لتنفتح نفوسهم للإقبال عليه. يعني إذا كان الجو كله كئيب وعلمي مرات يصير ضجر ميل، فهو يضحكهم حتى شوي يهيئ نفوسهم، يلقي بعدين شنو المعنى اللي يريد يوصله لهم، ومثل أن يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضلة كالشجاعة، خصوصا القائد العسكري من يلقي خطابه على العسكر، مو يصفهم بالجبن، لا، لازم يقولهم أنتم الشجعان، أنتم الأبطال، أنتم البواسل، أنتم اللي ساحات الوغى عرفت عنكم كذا كذا، هذا شيء يدفع عندهم القوة والحمية والشجاعة. العسكري أو الجندي في ساحة الحرب ما راح يدبر أو يهرب، يبقى يستبسل ويدافع، لأنه الخطاب هذا أثر عليه. يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضلة كالشجاعة والكرم والإنصاف، يعني الإنصاف هو مرادف للعدالة، والعدل وإيثار الحق، أو يتحلون بالوطنية الصادقة، مثل ذول الخطباء السياسيين اللي يلقي خطابه على جمهوره يقولهم أنتم أصحاب الدفاع عن الوطن، أنتم اللي تهمكم مصلحة الوطن، يعني يشعروا بأنهم يتحلون بالوطنية وحب الوطن الصادقة والتضحية في سبيل بلادهم أو نحو ذلك مما يناسب غرضه، وهذا يكون بمدحهم، يعني الثناء عليهم بمدحهم، أو بذكر سوابق محمودة لهم، يعني هم سابقا عندهم أفعال وتجارب حصلت عندهم يذكرهم بها، يقولهم أنتم أهل الوقفة الشجاعة، أنتم أهل الكرم، هكذا ساعدتم الضعفاء، أنتم اللي دافعتوا عن وطنكم في الواقع الكذائية، يذكرهم أنتم أجدادكم وآباءكم عندهم معركة الفلانية، هذا يأثر عليهم بذكر سوابق محمودة لهم أو لآبائهم أو أسلافهم. السلف عادة يطلق على الأجداد. وإذا اضطر إلى التعريض شنو معناه؟ التعريض هو التلميح من غير تصريح، يعني اللفظ اللي ذكره يدل على المعنى مو بالصراحة بالمنطوق، إنما يدل عليه بالمفهوم، هذا يسموه تعريض. مثل ما يقولون في المثل المعروف، إياك أعني واسمعي يا جهرة، يعني ترى أنا هذا الكلام إلك موجهه، بس اسمع، بس مو بصورة مباشرة. مثل شخص اللي يريد يقول للمخاطب أنت بخيل، مو يقول له أنت بخيل بالصراحة، شي يقول له؟ يقول له هواي ناس ما ينفقون، يعني هو يفتهم أنه هذا شي يسموه تعريض، هواي ناس يكذبون مع الأسف، ما يقول له أنت تكذب، هذا شي يسموه تعريض، هذا يسموه تعريض. إذا قول الخطيب يحتاج إلى تعريض بالجمهور الحاضر عنده، ما يصير يرميهم بالصراحة، يكون يستعمل يا طريقة التعريض، يلقي لهم الكلام بس مو بالتصريح، بالتلميح، هم يفهموا، ترى مو كل لبيب بالإشارة يفهموا، أي هم يفهموا. نعم، إذا اضطر إلى التعريض بخصوم الحاضرين، لأن مو بالضرورة كل الجمهور اللي يحضر عند الخطيب هم يميلون إليه، يمكن حاضرين أعدائه، يمكن حاضرين بعض الناس حتى فدي يلزمون في السلبية عليه. نعم، فيظهر بأنهم الأقلية القليلة فيهم. مثلا ماذا يقول؟ يقول المعارضين لقولي واللي ما يقبلون مبدئي ذول قلة قليلة لا أثر لهم بالمجتمع، هذا تعريض جاي يعرض بهم إنهم ما يشكلون خطر عليه، هم أقلية ما يشكلون نسبة 1%، هذا تعريض إنهم يمثلون الأقلية القليلة فيهم. أو يتظاهر بأنه لا يعرف بأنهم موجودين في الاجتماع، يقولهم أنا ما أعتقد أن اللي موجودين شخص حاضر معاكم ما يقبل هذا القول اللي أقوله، مع العلم هم حاضرين، يعني شنو يخلي وجودهم كالعدم، ينفي تأثيرهم بأن لا يعرف بأنهم موجودين في الاجتماع، أو أنهم لا قيمة لهم ولا وزن عند الناس. اللي يقول اللي ما يقبل قولي أو يخالفه ما إلى وزن، ما إلى تأثير، وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بذم المستمعين. من يريد يستعمل التعريض كون يلمح من غير تصريح بس ما يشتمل على الذم. أما إذا ذنب المستمعين، مثلا مو يقول اللي خالف قولي هذا غبي ما يفهم، لا لا لا، هذا شي راح يصير ذم. هذا الألفاظ الذم عادة الإنسان حتى المنصف صاحب العدالة ما يقبلها، بذم المستمعين أو تحقيرهم أو التهكم بهم. التهكم معناه الاستخفاف بهم بقصد السخرية. نعم، شنو الفرق بين التهكم والسخرية؟ التهكم يكون خفيف الكلام بخلاف السخرية، السخرية تكون خطابها أقسى، السخرية أكثر قسوة من التهكم، لأن غالبا يكون الخطاب بها لاذع. نعم، فهو أو التهكم بهم أو إخجالهم، هذا طبعا كله لابد الخطيب يبتعد عنه، لأن هذا يفسد غرضه، راح يشكل حجاب ومانع بينه وبين الجمهور اللي يحضرون خطابه، فإن خطابه سوف يكون قليل الأثر. قليل الأثر يعني الثمرة والمنفعة به ليست بما هو يريده، لا ثمرة ولا فائدة تترتب على خطابه، أو عديمه أصلا، يمكن أصلا عديم الأثر، يعني خطابه ما يأثر بواحد من المستمعين اللي حضروا عنده، وإن كان يأتي بذلك بقصد إثارة الحمية، يأتي بذلك يعني بالذم والتحقير بقصد إثارة الحمية والغيرة فيهم. يعني مثلا الأمير المؤمنين عليه السلام تعرض إلى أذية كثيرة من الناس، حتى في الجند اللي هم موجودين في جيشه، كان يدعوهم إلى الجهاد هم يتخاذلون، بس الإمام بخطبة اللي كان يلقيها عليهم ما كان يذمهم أو يهتك بهم، يقول يجيب لهم معاني، كيف بقوم دخلوا الأعداء على أرضهم وسلبوا نسائهم وأخذوهم أسارى وجعلوهم عبيدا، هذا شنو؟ جاي يعرض بيهم، بس بيقولهم أنتم، بس يقولهم أنتم ترضون الأعداء يدخلون عليكم يسلبون نسائكم يأخذون حلائلكم يأخذوكم عبيد تتبعون إلهم، ترضون بها؟ فهذا لابد حتى لو يكون بقصد إثار الحمية والغيرة فيهم، بس مو يجيبه بقصد الذم والتحقير، لأن قلنا هذا يفسد غرض الخطيب، لأن هاي الأمور آثارها عكسية. بالعكس، أنت إيش حصلت إذا ذميت وحقرتهم؟ راح يتركوك، بالعكس يزدادون منع من عندك، ما يقبلون منك، فراح تثير غضبهم، عليه يعني على الخطيب وكرهه رح يزيدون كراهة إليك. والإشمئزاز، الإشمئزاز يعني التنفر، رح ينفرون من كلامك. ولإثارة الحمية طرق أخرى غير هذه، يعني أنت إذا تريد مثلا توجد الحمية فيهم والغيرة حتى يدافعون عن وطنهم مثلا، خصوصا المتخاذلين اللي ما يخرجون للجهاد، أكو طرق أخرى، رفع الصوت بهم، بيان العواقب السيئة إذا الأعداء دخلوا عليهم، أكو طرق متعددة، مو إلا بالذم والتحقير. نعم. وبعبارة أشمل وأداق، إن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين شرط أساسي في التأثر بكلامه. إذن لابد للخطيب يخلق جو نفسي ويخلي المستمعين يميلون إليه حتى يتأثرون بكلامه، فإذا ذمهم أو تهكم بهم بعدهم عنه، رح يجعل حجاب ناثر بينه وبينهم، وخسر هذا التجاوب النفسي. بالأخير الخطيب يعني خطابه ما أثر بالجمهور المستمعين، وهكذا لو أضجرهم بطول الكلام. سيأتينا إن شاء الله بالنسبة لطريقة إلقاء الخطيب للخطاب ليكرر الألفاظ أكثر من مرة، لأن هذا الشيء يستوجب الضجر. يعني هي مقولة وحدك الساعي عيدها، هذا يخلي الجمهور يضجرون منه. إذا اضطر لإعادة البعنة لابد يغير الألفاظ، يجيب ألفاظ مرادفة إلها بس تأدي نفس المعنى بس مو نفس اللفظ، إذا أراد يأكد المعنى ليكرر نفس اللفظ، لأن هذا شيء يسبب الضجر الملل. نعم. بطول أو بطول الكلام، مثلا الخطاب كلمة يطول يشرح الناس تتعب من الاستماع، أو التكرار الممل يكرر نفس الألفاظ ومرتين وثلاثة هذا رح يصبح ممل، أو التعقيد في العبارة يعني يجيب لهم مصطلحات صعبة ما يفهموها بها. التعقيد سيأتينا إن شاء الله، أكو تعقيد باللفظ أكو تعقيد بالمعنى، يعني العبارة ما يفهم منها، كان بإمكانه يؤدي المعنى اللي يريد يوصله للجمهور بألفاظ بسيطة سهلة واضحة، ليستعمل التعقيد لا باللفظ ولا بالمعنى. في العبارة أو ذكر ما لا نفع فيه لهم، مثل شخص هم سيأتينا إن شاء الله يذكر لهم وقائع وقعت في الزمان الماضي ما إلها دخل وتأثير بزمانهم الحاضر، يعني هذا راح يصبح سرد كلام ما إلى نفع، هذا أيضا يولد ضجر وملل. لا نفع فيه لهم أو ما ألفوا استماعهم، يعني مثلا اللي يحضر في خطابك يألف انه يستمع منك دعوة لفعل الخير ترك الشر، مو انك مثلا بت بالخطاب، وهذا موجود للأسف حتى عند بعض الخطباء يصعد يتكلم لهم عن حصول الزلزال وكيف يحصل علميا وكيف يأثر، انت هاي مو وظيفتك، هاي وظيفة اصحاب الاختصاص العلمي، من تصعد انت للخطابة لا تتكلم بهاي الامور العلمية، لان هاي هذا ماذا الناس ما مئتلفة تستمع هكذا، هو مئتلف انه يحضر للخطاب يسمع دعوة لفعل فعل خير ترك شر، تريد انت تنقل معنى او غرض او مبدأ يسمع منك. فاذا هسهم المصنف راح يذكر لنا مثال ويقول سيأتينا ان شاء الله، يقول مثل الشخص اللي يخطب ويتكلم لهم عن آلة موجودة مصنوعة في بلد آخر والحاضرين أصلاً ما شايفين الآلة وما يعرفوها، وأنت تتكلم عن الآلة وأجزائها وتأثيرها، هذا ليس بصحيح، لأن المستمعين ما دام ما يألفون هاي الآلة وما شايفيها ما راح يتقبلون خطابك. والخطيب الحاذق الناجح، الحاذق يعني اللي عنده مهارة، الناجح من يستطيع أن يمتزج بالمستمعين ويهيمن عليهم، يعني يسيطر عليهم بأن يجعلهم يشعرون بأنه واحد منهم وشريكهم في السراء والضراء، وبأنه يعطف على منافعهم، يعني ما يوافق المنفعة والغرض والفائدة، ويرعى مصالحهم، مثل الخطباء السياسيين اللي دائما يريد يبين نفسه أمام الجمهور أنه أني أحقق آمالكم واجيب لكم تعيينات وشغل وعمل وأنا راح أجعل بلدتكم كذا متطورة، يعني يريد يبين نفسه أنه ماذا يجلب النفع والمصلحة لهم، وبأنه يحبهم ويحترمهم، لا سيما الخطيب السياسي، لأن هي هاي السياسة أحيانا بها فن الخداع. نعم. والقائد في الحرب، لأن القائد يحتاج يبين حبه واحترام الجندة، وإذا الجند عرفوا أنه يحبهم ويحترمهم راح يبادلون العواطف. تاسعا شهادة القول. الآن إحنا وصل حديثنا إلى ما ليس بصناعة وحيلة، يعني قلنا اللي يكون بصناعة وحيلة الاستدراجات التي ليست بصناعة وحيلة، قلنا شهادة القول وشهادة الحال، وهي من أقسام النصرة، يعني هي تنصر الخطيب في خطابه، التي ليست بصناعة وحيلة، يعني هي مو مجرد مهارة أو تحتاج إلى وسيلة، ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع. لاحظت أخوتي الفرق بين شهادة القول وشهادة الحال عن الاستدراجات؟ الاستدراجات ما تقتضي الإقناع، تقتضي الاستعداد للإقناع، أما شهادة هي بنفسها الإقناع، هي تقتضي نفس الإقناع، يعني هي السبب المقتضي الأساس، وهي تحصل أما بقول من يقتدى به مع العلم بصدقه كالنبي والإمام. لهذا الخطيب يحتاج للشاهد، من يذكر معنى شي يجيب، ذكر معنى الصدق جاب آية وكونوا مع الصادقين، لا زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يريد ينهاهم عن الكذب، ولا زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله فاجرا، فهذا يسموه شهادة القول، يأيد المبدأ واللفظ والمعنى والفكر اللي ذكره بمن؟ بالشاهد، لأن الشاهد يقوي الفكرة، يقوي الفكرة. بس الآن السؤال، هو راح يجيب شاهد بالقول، من هذا القائل اللي يأتي به؟ كون القائل اللي يأتي به للجمهور مما يقتدى به، يعني يتبع النبي، الإمام، العلماء مثلا، الحكماء، الفلاسفة، رؤساء القوم، ذول يقتدى بهم، يتبع 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 بأقوالهم، هاي أولا، مع العلم بصدقهم، يعني يكون الجمهور يطمئن للأخذ منهم، يعني يعلم أنهم من ينقلون ينقلون الصدق، مثل منه النبي، النبي صادق أمين ينقل، والإمام، أو مع الظن بصدقه. بالنسبة للإمام، النبي والإمام هذا قطع وعلم أنه صادق لأنه ما يكذب على الله عز وجل، أما مع الظن، الظن يعني الترجيح الغالب، مثل منه بصدقه كالحكيم، لأن غالبا العلماء والحكماء أقوالهم توافق الواقع والحقيقة غالبا غالبا، فإذا أكو ظن بصدقهم كالحكيم والشاعر والعالم ونحوه. أو وأما بقول الجماهير أو الحاكم أو النظارة، الجماهير يعني الجماهير عموم الناس، الحاكم والنظارة هذا إن شاء الله سيأتينا نبين معناها، والنظارة هم مجموعة من الناس يحضرون الخطاب وينظرون، أما يؤيدون الخطيب أو لا يؤيدوا بذلك، يعني ينظرون للخطبة مالته، لو يشجعوا ويقووا ويؤيدوا، لو ماذا لا يقووا، مثل هيئة المحلفين اللي تحضر وين؟ أمام القاضي، لو تأيد وتشجع دفاع المحامي لو الذمة وتنفر منه، والحاكم راح يتبع هيئة المحلفين. هسه إن شاء الله راح يأتينا المصنف بيننا معنى النظارة، وذلك بتصديقهم للخطيب، إذا الجمهور أو النظارة صدقوا الخطيب أيدوه ساندوه، الجمهور الحاضر راح يتأثر بذلك، أو تأييده لهم بهتاف، مثل بعض السياسيين يجيب مجموعة من الناس يخليهم بالصفوف الأولى حتى من يلقي خطاب السياسي يهتفوله، هذا طبعا راح يأثر على الجمهور اللي موجودين، راح يأيدون مثلهم، أو بهتاف أو تصفيق، من يلقي خطبة أو مبدأ يصفقوله أو نحو ذلك. نعم، أو بوثائق ثابتة كالصكوك والسجلات والآثار التاريخية، يعني مثلا يريد ينقل لهم واقعة، يقول لهم هاي الواقعة ترى ثابتة، ذكرتها الجريدة الفلانية، يجيب وثيقة، وثيقة أو مثلا موجودة وعليها سندات، أو موجودة وعليها كتب رسمية، هذا الصكوك السجلات أو أنها مذكورة في كتب التاريخ وآثاره، هذا يعتبر شهادة قول له، مؤيد للخطيب. وهذه الشهادة على أنها من الأعوان، لأن هي تعين الخطيب في حصول غرضة من الإقناع، تفيد بنفسها الإقناع، يعني وإن كانت هي ليست أصل عمود أساس بالخطاب، هي أعوان، بس هي مثل العمود بنفسها يقتضي الإقناع. نعم، وقد تكون بنفسها هي عمودا، يعني لو كان هذا شهادة القول داخل بأساس الاستدلال اللي عرض الخطيب إيش راح تصير؟ عمود. إحنا قلنا العمود ما هو؟ العمود قلنا هي المقولة والقول والقضية اللي تدخل في استدلال الخطيب. إذا أنت جيب شهادة القول دخلتها بأصل العمود، بأصل الدليل، بأصل الاستدلال لغرض إقناع الجمهور، هي بأصلها إيش راح تكون؟ داخل في ضمن العمود. ولو صح أخذها، يعني شهادة القول مقدمة في الحجة الخطابية، يعني هي تصبح مقدمة في الاستدلال الخطابي، وتكون حينئذ من قسم المقبولات. مر علينا سابقا أنه بعض الأقوال مقبولة عند الناس، مثل قول الأنبياء، الأئمة، العلماء، الحكماء. قول المعصوم مثلا اللي نقل الخطيب مقبول عند طرف الجمهور، ما يرده. نعم، اللي هي الجماهير التي قلنا أن الحجة المقصود به الاستدلال الخطابية قد تتألف منها. عاشرا، شهادة القول الحال، وهي أيضا من أقسام النصرة، يعني تنصر الخطيب في الوصول لغرضه من الإقناع، التي ليست بصناعة، يعني ما تحتاج مهارة، وحيلة، يعني وسيلة وطريقة، ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع، هي بنفسها سبب ومقتضي للإقناع، لأنها تجعل هناك استعداد وأرضية للإقناع. وهذه الشهادة تحصل أما بحسب نفس القائل أو بحسب القول. أما بحسب القائل، أما لكونه مشهور بالفضيلة، يعني شنو اللي يشهد على حال الخطيب بصدقه وتأثير على الجمهور؟ هو بنفسه هذا الخطيب مشهور، هذا شو نسميها؟ شهادة الحال من نفس القائل، لكونه مشهورا بالفضيلة من الصدق. لهذا العرب الجاهلية الأولى كان يقبلون قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، لأن كانوا ماذا يسموه؟ بالصادق الأمين. حتى من صارت مسألة هدم الكعبة بسبب السيل ووقوع الحجر الأسعد اللي يسمى بالأسود، ماذا قالوا واختصموا؟ من اللي يرفع الحجر من القبائل اللي وضعه في مكانه؟ قالوا من يدخل علينا أولا يكون الحاكم بيننا. فدخل النبي الأعظم، قالوا دخل علينا الصادق الأمين، رضينا بحكمه. إذن هذا قبولهم بحكم النبي من أتى؟ عند شهادة حال، لأن هو بنفسه كقائل معروف بالصدق بالفضيلة. نعم، فإذا كان الخطيب هو بنفسه مشهور بالفضيلة من الصدق والأمانة والعلم والمعرفة والتمييز، هذا يأثر، يكون هذا شاهد حال إليه، نوع من أنواع النصرة إليه، أو معروفا بما يثير احترامه والإعجاب به. لهذا الخطيب اللي معروف عند قومه أنه يفعل الخير أو يساعد المحتاج أو ينصر المظلوم أو يقدم المعونة، هذا قوله وتأثيره كبير على مو مثل الشخص اللي ما معروف أو ما عنده أفعال مثل هذا. هكذا هذا التقدير إلى تأثير، أو التقدير لما يقول ويحكم به، كأن يكون معروف بالبراعة الخطابية، البراعة والمهارة في كيفية إلقاء الخطابة، أو بالشجاعة النادرة مثل القائد العسكري أو قائد الجيش أو القبيلة اللي معروف عنده وقائع، هو رجل شجاع، أو بالثراء الكثير. الثراء المقصود به أنه صاحب مال، من يقول أني أعطي أوزع أساعد هو صادق، لأن هو صاحب أموال. أو بالحنكة السياسية، الحنكة يعني الدراية، عند حنكة سياسية يعني عند تمرس في كيفية أساليب فن إدارة الدولة، يقولون هذا محنك سياسي، عند خبرة. نعم، أو صاحب منصب رفيع مثل قائد، ضابط، مدير مثلا، رئيس، وهكذا أو نحو ذلك. وقد قلنا أن لمعرفة الخطيب الأثر البالغ في التأثير على المستمعين، يعني الجمهور اللي يحضر يم خطيب ما يعرفونه، مو تأثير قوي عليهم. لهذا احنا قلنا لابد الخطيب أول ما يفعل شيء ماذا يفعل؟ يعرف نفسه، يقول أنا فلان ابن فلان اختصاصي كذا، خصوصا الخطيب اللي يأتي إلى بلدة أخرى، هو ليس من أهل البلدة، إذا مو الشخص اللي يقدمه لإلقاء الخطاب يعرفك، وهو على الأقل يعرف نفسه. نعم، فهذا إلى أثر بالغ في التأثير على نفوس المستمعين. فكيف إذا كان محبوبا، يعني مقبول ومرضي عند الجمهور، أو موضع الإعجاب والثقة، معجبين بي، عندهم ثقة بي. وكلما كبرت سمعة الخطيب وتمكن حبه واحترامه من القلوب، كان قوله أكثر قبولا وأبعد أثرا، يعني قوي المدى. الخطباء القدماء المعروفين المشهورين مو مثل المحدثين المعاصرين الجديدين، ذول يمكن يلقون قول بس مو كل الجمهور يأخذه، بس إذا الجمهور اللي حاضر قال الخطيب الفلاني قال كذا، يعني مثل ما يقولون بالعامية يقولون قوله راس مال، يعني هذا أنا من هذا أخذ، من هذا الخطيب هذا اللي أخذ منه. فلهذا المصنف يقول هذا يأثر على المستمع، خصوصا إذا تمكن حبه واحترامه في القبول فهو أكثر مقبولية. أو أما لكونه تظهر عليه أمارات الصدق، وطبعا هاي ظهور أمارات الصدق تختلف، مو شخص جاي مثلا مثل ما ذكر المصنف مثال لابس أحسن هيئة وملابس غالية وواضع عطر وراكب أحدث سيارة ويقولهم القناعة مثلا الزهد دير بالكم، هذا ما يأثر قوله، يقول له وين أنت وقلائمك وين، يقولهم مثلا عوفوا القصور اهتموا بالآخرة تركوا الدنيا، وهو ساكن بأعلى القصور ويركب أفضل المراكب، هذا ما يأثر قوله. شنو السبب؟ لأن ما تظهر عليه أمارات وعلامات الصدق، وإن لم يكن معروفا بأنحاء المعرفة. لا بأس أن نذكر هاي الواقعة بشهادة الحال، أكو خطيب كان يعرف بالتستري، لعلكم سامعين هاي لا بأس نذكرها من باب الشاهد على أمارات الصدق. أكو عبد من العبيد يعمل، فشاف الخطيب التستري، الخطيب التستري كان معروف في إيران، عندما يلقي الكلام على المحاضرين يتأثرون به ويفعلون ما يقول. فأكو عبد كان موجود عند سيد يعمل عند خادم، ففي أحد أزقة المدينة شاف الخطيب التستري، العبد قال للخطيب قال له أريدك بخطبة هاي الجمعة تتكلم عن فضيلة عتق الرقاب وإطلاق سراح العبيد. قال له لماذا؟ قال له لأن السيد اللي أنا أعمل عنده يعاملني بشدة وصعوبة ومشقة، فبالكث يسمع قولك ويعتق رقبتي ويطلق سراحي، قال له لأن أنت كلامك مسموع. إجت الجمعة الخطيب التستري ما تكلم عن إطلاق العبد، الجمعة الثانية الثالثة الرابعة مر شهر كامل ما يتكلم. فالعبد راح للخطيب التستري قال له أنا التمستك وطلبت منك تتكلم عن عتقه، قال له حتى تعتق رقبتي، قال له صحيح أنا ما ناسيك، قال له بس أنا قبل لا أتكلم عن عتق العبيد خلال هاي المدة جمعت أموال واشتريت بيهن عبد واعتقته، حتى من أصعد وأقول لهم اعتقوا العبيد أنا صادق في قولي لأن عملت بهاي المقولة قبل لا أقولها لهم. فهذا شنو شي يدل إنه الخطيب شي يكون صادق، يدعو لفعل هو يعمله، مو خطيب يقولهم صلوا صلاة الليل هو ما يصلي صلاة الليل، دير بالكم على الصديق لا تأخذون غيبة وهو يأخذ غيبة، فهذا ما يكون موفق، حتى قوله ما يدخل القلوب ما يتأثر. فهنا المصنف يقول لابد تظهر عليه أمارات الصدق، وإن لم يكن معروفا بأنحاء المعرفة السابقة مثل أن تطفع على وجهه أسارير السرور، يعني علامات وتباشير الفرح إذا بشر بخير، مثلا مو يقرأ لهم آية من القرآن بها رضوان وجنان وهو عبوس، هذا ما يناسب. وإحنا قلنا تقاطيع الوجه لها شنو تأثير، يعني تعتبر من الهيئات نعم. إذا بشر بخير أو علامات الخوف والهلع إذا أنذر بشر، نعم مثل هذا الشخص الخطيب اللي يريد يبين مظاهر دخول الأعداء على المدينة ويخطب بالناس يقول لهم دافعوا على مدينتكم أرجوكم، ويبكي، لما يبكي شنو يبينون؟ يقول لهم يعني إحنا بحالة خوف حالة ضرر راح يؤذون الأعداء، هذا اللي يبكي شنو خطابه؟ إلى تأثير، إلى تأثير. الخوف والهلع أو البكاء إذا أنذر بشر، أو هيئة الحزن إذا حدث عما يحزن، أو الشخص اللي يخطب في خطبة التأبين لوفاة العالم مو يضحك بخطابه، هذا ما مناسب لأنه تجاي تقرب واقعة حزن، شلون تستبشر وتضحكوا؟ هاي هم سيأتينا المصنف يأكد على هذا الشيء، يقول ما يصير مقام الفرح يبكي ولا في مقام الحزن يضحك، لأن هذا خلاف شنو التأثير. ولتقاطيع وجه الخطيب يعني تغييرها، وملامحه ونبرات صوته الأثر الفعال في شعور المستمعين بأنه ما يقوله كان مؤمنا به أو غير مؤمنا به. والوجه الجامد، الجامد يعني اللي ما به تأثير أو تلميح، القاحل، القاحل يعني الخالي الذي ليس فيه أي شيء، مثل ما يقولون أرض قاحلة يعني ما بها زرع. من التعبير يعني تقاطيع وجهه هو نفس هذا الوجه، لا يغير تقاطيع، لا يبين السمات به، هذا يسمون وجه جامد قاحل خالي فارغ، ما بتعابير لا يستجيب له المستمع، ما يتأثر معه. ولذا اشتهر إن الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، يعني الكلام الصادق اللي ينبع من القلب يدخل في قلوب المستمعين، لأن إذا خرج بصدق وإخلاص يدخل بصدق وإخلاص. وما هذا إلا لأن إيمان الخطيب بما يقول يظهر على ملامح وجهه ونبرات صوته، رضى أم أبى، لأن هذا التأثير تأثير تكويني، يعني إذا هو فرح يدخل الفرح على الآخرين، إذا هو حزين من حيث لا رضى أو أبى الحزن يدخل على الآخرين. نعم، فيدرك المستمع ذلك حينئذ بغريزته، يعني بالأمر الفطري الموجود في داخل نفسه، فيؤثر على شعوره بمقتضى، يعني بسبب طبيعة المحاكاة، الطبيعة كما قلنا سابقا الأمر الغريزي الموجود بالنفس، والمحاكاة قلنا يعني الاتباع، يعني الناس تتبع المقابل والتقليد. ثانيا، وأما بحسب القول مثل الحلف على صدق قوله والعهد، مثل يقول والله إني صادق فيما أقول لكم، أو عهد الله علي ما نقلت لكم إلا الأمانة، هذه الكلمات تأثر لأنها يعتبر مواثيق على كلامه. أو التحدي كما تحدى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قومه أن يأتوا بسورة، التحدي يعني طلب المناظرة أو طلب الإتيان بالمثل. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما رموا أنه هذا القرآن من تأليفك، ما أنت إلا قول شاعر أو مجنون، ما هذه إلا أساطير الأولين، النبي قال لهم، قالوا له كتبت بيمينك، هو يرموا النبي بالتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، قال لهم جيبوا مثله، ما قدروا، جيبونا بسورة ما قدروا، جيبونا 10 آيات ما قدروا، جيبونا آية ما قدروا، هذا يسمى التحدي، أن يأتوا بسورة أو آية من مثل القرآن المجيد، خصوصا أن قريش كانت معروفة بالخطابة والفصاحة والبلاغة، والقرآن اللي أتى من نفس كلامهم وحروفهم، مو الآيات القرآنية تقول لو كان أعجميا كان ردوه ما قبله، كيف هو عربي فصيح من عندكم. نعم، أو وعجزوا عن ذلك، التجأوا إلى الاعتراف بالصدق، لأن ولهذا احنا قلنا المعجزة دليل صدق النبي، المعجزة يعني التحدي، إذا ما تقدر تأتي بمثله يصدقك. ومثل ما لو تحدى الصانع أو الطبيب أو نحوهما خصمه المشارك له في صناعته، مثل النجار اللي يتقن العمل ويقول للنجارين اللي مثله أتحداكم الصنعون مثله، أو الطبيب اللي هو خبير في علاج المرضى يقول أتحداكم تعالجون مثل هكذا مرض، هذا يعتبر تحدي. هذا خصم المشارك إذا عجز ما يقدر يجيب مثله، إيش راح يدعو إلى تصديقه وقبوله؟ نعم، بأن يأتي بمثل ما يعمل ويقول له إن عجزت عن مثل عملي فاعترف بفضلي عليك وإخضع لقولي. نعم، يبقى إن شاء الله بيان الفرق بين الخطابة والجدل، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.